أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن قلنا بأن الظاهر من النص هو الاقتصار على الغائب بالمعنى الذي ذكرناه، أي المسافر الخارج عن البلد، كما أن مقتضى إطلاقه هو أنه يشمل الغائب سواء كان عاجزا عن الحضور، غير متمكن من الحضور، أو كان متمكنا من الحضور. هذا لو غطينا جمدنا على النص كما ذكرنا، لكن قلنا بأنه قد يقال بالتعدي عن مورد النص إلى مطلق من لا يتمكن من الحضور، سواء كان غائبا أو كان ماذا أو كان حاضرا، فيقال بأن مورد النص والمقصود بالغائب والمراد بالغائب بعد إلغاء الخصوصية هو من يتمكن من الحضور، هذا هو المقصود به. فإذا كان الحاضر متمكنا من لا يتمكن من الحضور، فإذا كان الغائب غير متمكن من الحضور شمله النص، أما إذا كان متمكنا من الحضور فالنص لا يشمله. الحاضر أيضا إن كان متمكنا من الحضور حينئذ لا يشمله النص، لا يحكم عليه غيابيا بل لا بد من إعلامه. وأما إن لم يكن متمكنا من الحضور حتى إذا كان حاضرا في البلد فهذا يشمله الحكم، لا أقول يشمله النص اشتباه، يشمله الحكم باعتبار التعدي، فيشمله الحكم ويحكم عليه غيابيا وإن كان حاضرا في البلد. قلنا ذكرنا الروايات التي انتهى إليها الكلام أخيرا، قلنا أنها لا تخلو من دلالة على ماذا؟ على ما ذكرناه، على ما ذكر، باعتبار أن الروايات ظاهرها أن الحاكم لا يحكم قبل ماذا؟ قبل أن يسمع من الطرفين، أنه في صورة الإمكان حيث يمكن السماع من الطرفين فالحاكم لا يقضي قبل أن يسمع من الطرفين. وحينئذ يقال أنه في صورة الإمكان، في صورة إمكان إحضار الخاصم بسهولة، إحضار الغائب بسهولة، أو إحضار الحاضر في البلد بسهولة، حينئذ يصدق أن الحاكم يتمكن من أن يسمع من الطرفين، أن يسمع من الخصمين. فحينئذ ظاهر هذه الروايات هو أنه لا يحكم بدون سماع، فلا يحكم غيابيا إذا تمكن من سماع كلا الطرفين. وفي حالات التمكن وحالات الإحضار إن كان الإحضار بسهولة ويتمكن من أن يسمع من كل منهما. وهذه الروايات مفادها هو أنه لا يجوز منه، لا يصح له الحكم قبل أن يسمع من الطرفين. إذن الحكم غيابيا إنما يصح في حالة عدم إمكان السماع من الطرفين، وهذا إنما يكون في حالات عدم التمكن من إحضار ماذا؟ من إحضار الغائب، أو عدم التمكن من إحضار المدعى عليه وإن كان حاضرا في ماذا؟ حاضرا في البلد. هذا التفصيل. إذن النتيجة اللي ينتهى إليها بناء على هذا هو التفصيل في الحقيقة بين حالتين، بين حالة التمكن من الحضور وحالة عدم التمكن من الحضور. المتمكن من الحضور بسهولة هذا لا يحكم عليه غيابيا سواء كان حاضرا في البلد أو كان غائبا عن البلد. المتمكن من الحضور بسهولة، تفصيل بين هذا وبين ماذا؟ وبين غير المتمكن من الحضور بسهولة، يصعب عليه الحضور، يشق عليه الحضور، هناك مانع يمنعه من الحضور، هذا يحكم على هذا يحكم عليه غيابيا، والحكم عليه في هذه الحالة جائز. وأيضا من دون فرق بين أن يكون غائبا عن البلد أو يكون حاضرا في البلد وغائبا عن مجلس الحكم، لكن في حالة عدم تمكنه من الحضور بسهولة هذا يحكم عليه غيابيا ويشمله الحكم، وإن قلنا أن النص بحرفيته قد لا يكون شاملا له. هذا التفصيل الذي ينتج عن الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في الحقيقة يناسب ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط، لكن إذا عممنا الشرط اللي ذكره علماً إلى الغائب أيضاً، يعني الشيخ الطوسي قلنا أنه اشترط في الحاضر في الحكم على الحاضر في البلد تعذر الحضور عليه، هذا الشرط إذا عممناه للغائب عن البلد حينئذ هذا ينتج هذا التفصيل نفسه، ينتج هذا التفصيل نفسه أنه إذا تعذر الحضور في الحاضر والغائب يحكم عليه غيابيا، هذا معناه شنو؟ أنه إذا لم يتعذر عليه الحضور، إذا كان يمكنه الحضور بسهولة من دون فرق بين الغائب والحاضر هذا لا يحكم عليه بماذا؟ لا يحكم عليه بالغيابيين. عبارة الشيخ في المبسوط تساعد على هذا، وإن كان المنقول عنه كما تقدم هو تخصيص الاشتراط بماذا؟ بالحاضر وعدم تعميمه إلى الغائب عن البلد، لكن عبارته في المبسوط تساعد على التعميم، تساعد على هذا التفصيل الذي ذكرناه، لأنه قال في المبسوط: فأما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور، الممتنع من الحضور سيجي الحديث عنه، فهل له أن يقضي عليه، هل له يعني الحاكم أن يقضي عليه وهو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟ قال قوم له ذلك، له أن يحكم عليه شنو؟ غيابيا، لأنه غائب عن مجلس الحكم، لأنه غائب عن مجلس الحكم يجوز الحكم عليه غيابيا. قلنا عبارة لبعض علماء العامة أنه حتى لو كان وراء الحال، والصحيح يقول الشيخ الطوسي في المقصود أنه لا يقضى عليه، على من يعني؟ على الحاضر في البلد غير الممتنع، الحاضر في البلد غير الممتنع، الصحيح أنه لا يقضى عليه لأنه مقدور، لعو التعليم، لأنه مقدور على إحضاره، والقضاء على الغائب إنما جاز لموضع الحاجة وتعذر إحضاره، القضاء على الغائب إنما جاز ماذا؟ لموضع الحاجة وتعذر ماذا؟ وتعذر الإحضار، فالقضاء على الغائب يجوز عندنا في الجملة وعند جماعة، يجوز عندنا في الجملة وعند جماعة، هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ في التفصيل، حتى في الغائب، حتى الغائب القضاء على الغائب إنما جاز لتعذر ماذا؟ إحضاره، هذا معناه أنه إذا أمكن إحضاره بسهولة وكان إحضاره كإحضار الحاضر في البلد هذا لا يقضى عليه، لا يقضى عليه غيابيا، بل لا بد من إعلامه. هذا الاشتراط يعني اشتراط التعذر في خصوص الحاضر يمكن بيان نكتة نلغي فيه أيضا خصوصية الحاضر نتعذر حتى الغائب، النكتة هي هاي أن الغائب في ذلك الزمان مأخوذ فيه ماذا؟ تعذر الحضور، الغائب في ذلك الزمان عادة يتعذر إحضاره بخلاف الحاضر في البلد، ولذا خص الاشتراط بالحاضر من هذا الباب، مو من باب أن الغائب لو فرض عدم تعذر الحضور عليه مع ذلك هم يفتون بماذا؟ بجواز الحكم عليه غيابيا. ذكر هذا الاشتراط في الحاضر لأن الحاضر يمكن فيه يمكن أن يتعذر عليه الحضور ويمكن أن ماذا؟ لا يتعذر عليه الحضور، بينما الغائب عن البلد كأنه مأخوذ فيه ماذا؟ تعذر الحضور، ولذا اشترطوا هذا في الحاضر دون ماذا؟ دون الغائب. في المسالك الشهيد الثاني في المسالك قال: ثم إن كان غائبا عن البلد قضى عليه الحاكم باتفاق أصحابنا سواء كان بعيدا أم قريبا، وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره في مجلس الحكم، إما قصدا أو لعارضا. إذا كان حاضر في البلد وتعذر عليه حضور مجلس الحكم، قال هذا ماذا؟ هذا يقضى عليه. قال يكون منها ماذا؟ التعدي على النص، بناء على ما فهمناه من النص، بناء يعني أن, 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 أن الحكم لا يختص بماذا؟ بالغائب عن البلد، بل يشمل الحاضر عن ماذا؟ عن البلد. إذا تعذر عليه الحضور أيضا يقضى عليه بالقضاء، لا يختص بماذا؟ على الغائب، بل القضاء تابع لتعذر الحضور في المجلس الحكم، تابع لعدم التمكن من الحضور في مجلس الحكم، تابع لهذا سواء كان في الغائب أو كان في ماذا؟ بالنسبة إلى الحاضر. هذا بالنسبة لي. هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه ظاهر هو التام، تبعا لكثير من المحققين لم يخص الحكم بعنوان ماذا؟ بعنوان الغائب، وإنما الحكم يدور مدار التمكن من الحضور وعدم التمكن من الحضور. هذا هو الصحيح بالبيان الذي ذكرناه والشواهد والدلائل التي ذكرناها. آخر شيء يبقى في هذا الباحث هو مسألة الممتنع، الممتنع من الحضور. تكلمنا عن غير المتمكن من الحضور، قلنا هذا يقضى عليه غيابيا سواء كان غائبا عن البلد أو حاضرا في البلد. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الحضور لكنه يمتنع قصدا عمدا، يمتنع من الحضور المجلس، هذا هل يقضى عليه غيابيا أو لا؟ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في أنه يقضى عليه غيابيا، يحكم عليه وهو غير حاضر غيابيا، لا نقصد أنه غير حاضر في مجلس الشنا في مجلس الحكم، إذا امتنع قصدا وعمدا عن حضور مجلس الحكم. أو صرح الشهيد في المسالك عبارة صريحة بأن الحاضر الممتنع من الحضور قصدا هذا يقضى شنو عليه، وأرسله رسالة المسلمات كان ولا إشكال في ذلك. الشيخ الطوسي قبل أيضا صرح بذلك المقصود، قال وهكذا لو لم يكن غائبا لكنه هرب عن مجلس الحكم، لو لم يكن غائبا يعني عن البلد لكنه حاضر في البلد لكنه هرب عن مجلس الحكم فإنه يحكم عليه لأنه غير مقدور عليه كالغائب. هذا فعل ينفعنا في تقرير ماذا؟ ما ذكرناه، المناط لمن؟ على ماذا؟ على عدم القدرة على إحضاره، عدم التمكن من إحضاره، مناط هذا. قال لأنه غير مقدور عليه كالغائب، هذه عبارة أيضا صريحة في ماذا؟ في أن الممتنع يقضى عليه. بل القضاء عليه أولى من ماذا؟ من القضاء على الحاضر في مجلس الحكم الذي يمتنع من الإدلاء بحجته، حاضر في مجلس الحكم لكن يمتنع من الإدلاء بحجته، هذا لا إشكال عندهم في أنه يقضى عليه حجته ويمتنع من الإدلاء بحجته، هذا يقضى عليه بلا إشكال، بلا إشكال يقضى عليه. أقول القضاء على الغائب عن مجلس الحكم الممتنع من حضوره لعله يكون ماذا؟ أولى من القضاء على الحاضر في مجلس الحكم الممتنع عن الإدلاء بماذا؟ لحجته، أو لا أقل مثله كما اتفقوا على ذلك. الظاهر أنهم هذا أيضا موضع اتفاق وأنه يقضى عليه من دون ماذا؟ من دون أن يقضى عليه بلا إشكال، حتى إذا لم يبين لا نعرف حجته، لماذا؟ لأنه ممتنع عن ماذا؟ عن الإدلاء بحجته. نعم، هنا ينبغي الالتفات إلى أنه يعني مسألة هذا الممتنع عن الحضور مع تمكنه من الحضور، الممتنع عن ذلك من الحضور مع تمكنه من الحضور، هذا يختلف عن غير المتمكن من الحضور، لأنه في كل منهما نحكم عليه شنو؟ وهو في حال الغيابة عن المجلس نحكم عليه غيابيا، يعني في حال غيابة عن المجلس، لكن ذات يبقى على حجته كما تشير إليه ماذا الرواية السابقة، يبقى على حجته. هذا الممتنع عن الحضور وعن الإدلاء بحجته يعني لا يبقى على حجته، ومن هنا يكون الحكم عليه حكما باتا قطعيا غير معلق. الغائب غير المتمكن من الحضور فقط، مو الممتنع، هذا يحكم عليه حكما تعليقيا يحكم عليه، لكن هذا الحكم لا يكون منجزا الا بعد شنو، بعد يعني يكون موقوف على عدم الادلاء بحجة اقوى من حجة ماذا، من حجة المدعي، وهذا هو منع التعليق. بينما الممتنع من الادلاء بحجته، يعني الممتنع باختياره عمدا قصدا من ان يحضر مجلس الحكم حتى يدلي بحجته، هذا اذا جوزنا الحكم عليه كما هو الظاهر، فالظاهر ان هذا لا يبقى على حجته، بمعنى ان الحكم عليه يكون حكما باتا نهائيا، ويترتب عليه احكام الحكم البات ماذا النهائي الغير المعلق. هذا الفرق بين الممتنع وبين ماذا، وبين غير المتمكن من الحضور. هناك بعض الفروع التي ترتبط بهذا البحث، لكنه رأينا أن الدخول فيها يطيل البحث عليكم، لذلك نكتفي بهذا المقدار من الكلام في هذا في هذه المسألة. إلى هنا انتهينا من مسألة 22، ندخل بعد ذلك في المسألة الأخرى اللي هي مسألة 22 في المتن. المسألة يقول فيها بأن قال إذا كان الموكل غائبا وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فعليه يعني على الغريم أن يدفعه إلى الوكيل. هذه مسألة محررة في كلمات الفقهاء في المتون الفقهية محررة، والمقصود بها هو هذا، المقصود بالموكل هنا يعني صاحب الحق. إذا كان صاحب الحق غائبا وكان عنده وكيل، ويفترض في هذه المسألة ثبوت الحق، يعني يفترض في هذه المسألة أن الحق ثابت على الغريم، لكن علما ثابت الحق على الغريم لصاحب الحق اللي هو غائب بحسب الفرض وعنده وكيل فقط، فيفرض عن ثبوت الحق، أشكال في ثبوت الحق، ثبت الحق مسألة أخرى، تبين الإقرار مسألة أخرى، بس هو الحق ثابت على الغريم. فحينئذ إذا جاء الوكيل، مسألة تقول بأنه إذا جاء الوكيل إلى الغريم وطالبه بأداء الحق الثابت عليه، طالبه بأداء الحق الثابت عليه، لكن من الوكيل؟ الغريم ادعى التسليم إلى ماذا؟ إلى صاحب الحق الموكل، أو ادعى الإبراء، ما تفرق، يدعي الأداء أو يدعي ماذا؟ الإبراء، أن الموكل أبراه، صاحب الحق أبراه، أو هو أدى هذا الحق علماً إلى الموكل. إذا ادعى الغريم الأداء أو الإبراء، حينئذ ما هو الحكم؟ الحكم ما هو في هذه المسألة؟ هذا هو موضوع المسألة. زين، هنا ذكروا بأنه إن كانت له بينة، من بين له بينة من غريم الذي يدعي الإبراء أو الأداء، إن كانت له بينة ماكو مشكلة بلا تنحل المسألة، له بينة على الأداء ويثبت الأداء ويثبت ماذا الإبراء وتنفصل القضية، وليس من حق الوكيل حينئذ مطالبته بأداء الحق لأنه ثبت الأداء وثبت ماذا الإبراء. وإنما الكلام وقع بينهم فيما إذا لم تكن عنده بينة، دعوى مجردة من قبل الغريم بالأداء أو الإسقاط من دون بينة، هذا هو محل الكلام إذا لم تكن له بينة. الكلام في هذا أنه هل يلزم الوكيل، هل يلزم الغريم بالأداء بأداء الحق الثابت عليه إلى الوكيل، أو لا يلزم بأداء الحق الثابت عليه إلى الوكيل، هل يلزم بالأداء أو لا؟ بعبارة أخرى، إلزام الغريم بالأداء أن الغريم هل يلزم بالأداء، يجب عليه أن يدفع إلى الوكيل، يجب عليه أن يتبرر من أنه يدعي ماذا؟ يدعي الإبراء أو يدعي الوفاء والأداء. هناك رأي يقول بل يلزم بالأداء وتلغى دعواه ليس لها أثر، ليس لها أهمية، دعواه بلا بينة ما لها أثر، فإذا ما لها أثر حينئذ يلزم الغريم بالأداء المنع للوكيل، لأن الوكيل بحكم أصيل، كما لو أن الأصيل طلب منه الأداء بعد ثبوت الحق يجب عليه الأداء، الوكيل كذلك بعد إسقاط دعوى الإبراء دعوى الأداء لأنها بلا بينة. أو لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. ذكروا أيضا في كلماتهم بأنه يحتمل أنه لا يلزم، يعني احتمال أنه الثاني يثبت عدم الإلزام، لا يلزم بالأداء الغريم، وذلك لاحتمال الأداء أو ماذا أو الإغراء، يحتمل الأداء ويحتمل الإغراء، لماذا؟ لأن دعواه ذلك بلا بينة، فأكو احتمال، هذا الاحتمال يمنع من ماذا؟ من إلزام الغريم بالأداء. لكن في المقابل اختاروا القول من هناك من اختار القول الأول وذهب إلى أنه يلزم بالأداء، وذلك علل بهذا التعليل، لاحظوا قالوا لأنه لو لم يحكم بالأداء لأدى ذلك إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، ولهذا يؤدي إلى أنه لا يمكن أن تطلب الحقوق بماذا؟ عن طريق ماذا؟ الوكلاء، لأن هذا ما ملزم بأداء المنع للوكيل، ما ملزم بأداء للوكيل بخلاف الموكل، فهذا يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق عن طريق ماذا؟ عن طريق الوكلاء، وكأنه هذا محلول، يوجب ماذا؟ يوجب الإلزام بماذا؟ بالأداء. وقيل أيضا لدعم الاحتمال الثاني هو أنه المفروض في المقام أن الحق ثابت، هذا بحسب الفرض كما قلنا، وليس في قبال ذلك إلا دعوى بلا بينة، إلا دعوى من قبل الغريم بلا ماذا؟ بلا بينة، هذه الدعوى بلا بينة لا أثر لها ولا يترتب عليه الأثر، والمفروض أن الوكيل في الأصيل فيجب على الغريم ماذا؟ الأداء، يجب على الغريم الأداء. هذا طرحوا أيضا مسألة أنه هل للغريم إحلاف الوكيل؟ هل للغريم إحلاف الوكيل؟ أجابوا بأنه ليس له إحلاف ماذا؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه في دعواه الأداء أو الإغراء طرف هذه الدعوة هو ماذا؟ هو الموكل، هو صاحب الحق، لا طرف الدعوة. حتى لو قلنا بأن هذه دعوة جديدة يدعي هذا فيها الأداء ويكون مدعي وعليه البينة، فإذا لم تكن عليه البينة يطلب اليمين من الطرف الآخر، لكن نطلبه مو من الوكيل، الوكيل ما له علاقة بالموضوع، هو مجرد وكيل، فليس للغريم إحلاف ماذا؟ إحلاف الوكيل. ثم استدركوا قالوا نعم، إذا ادعى الغريم علم الوكيل بالأداء أو الإبراء فله إحلافه على عدم شنو؟ على عدم العلم، يتمكن الغريم أن يطلب من الوكيل أن يحلف على عدم علمه بالإبراء أو الوفاء، لكن ايش وقت؟ إذا ادعى علمه بذلك. هنا يمكن أن يطرح هذه المسألة، وهي أنه أن إلزام، لاحظوا هذا القول المشهور المعروف، أن إلزام الغريم بدفع الحق إلى الوكيل هذا ما هو مستنده؟ ما هو مستنده؟ قد يقال بأنه لا مستند له في المقام إلا الاستصحاب، إلا الاستصحاب. لماذا؟ لأنه صحيح أن المفروض في محل الكلام هو ثبوت الحق ببينة أو إقرارا أو بشيء آخر، لكن تلك البينة، ونفترض أنها بينة، تلك البينة تثبت أصل الحق وأصل الاستحقاق، ما تثبت الاستحقاق الفعلي بعد دعوى الغريم الأداء أو ماذا أو الإبراء، وإنما هي تثبت أصل الحق بعد دعوى الغريم الإبراء أو الأداء. فواضح الشك في ماذا؟ في ثبوت الاستحقاق الفعلي. ليش؟ لأنه على تقدير الإبراء ما في استحقاق، على تقدير الأداء ما في استحقاق. نعم، على عدم تقدير الأداء والإبراء يثبت شنو؟ الاستحقاق. إذن أكو شك في ثبوت الاستحقاق الفعلي. هذا الاستحقاق الفعلي اللي على ضوء يحكم الحاكم بلزوم الأداء على الغريم، هذا شنو مستنده؟ طبعا لا يمكن أن يكون مستنده هو البينة، لا يمكن أن يكون مستنده هو الإقرار المفروض في محل الكلام، لأن البينة والإقرار تشهدان بأصل الحق، ما ليس لهما نظر إلى ثبوت الحق حتى بعد دعوى ماذا؟ حتى بعد دعوى الأداء أو ماذا؟ أو الإقرار. هذا ثبوت الاستحقاق الفعلي الذي على ضوئه كما قلنا يحكم الحاكم بلزوم الأداء ليس له مدرك مستند إلا الاستصحاب. هذا حق ثابت بلا إشكال سابقا، بعد قبل دعوى الأداء أو الإبراء، بعد دعوى الأداء والإبراء يشك في ثبوته، يشك في بقائه، فيستصحب بقائه. والاستصحاب ليس من طرق الإثبات في باب شنو؟ في باب القضاء، ليس من طرق الإثبات في باب القضاء. إذن شنو مستند الحاكم عندما يحكم على الغريم؟ لأنه يجب عليك شنو؟ أداء الحق إلى هذا الوكيل. فقد ينقل على هذا الكلام بأنه حينئذ هذا يمكن تسليته إلى ماذا؟ إلى صاحب الحق لو كان حاضرا. نفس الكلام المقال، صاحب الحق لو كان حاضرا، فطالب من هذا شنو؟ طالب منه أداء الحق، لا تدعى ماذا؟ الإبراء، أو تدعى ماذا؟ الأداء، وليس له بينة. واضح؟ وليس له شنو؟ بينة. وهنا شنو الدليل على ثبوت الاستحقاق الفعلي بعد دعوى الأداء أو الإبراء إلا شنو؟ الاستصحاب، إلا الاستصحاب. فنسريه إلى الاستصحاب في المقام. الجواب واضح، الجواب هو أنه لا، في حالة حضور الموكل، في حالة حضور الحق، نثبت بقاء الحق والاستحقاق الفعلي بماذا؟ بيمين صاحب الحق، لأنه في هذه الدعوة يكون ماذا؟ مدعى عليه، يكون مدعى عليه، ذاك يدعي الإبراء هذا ينكر الإبراء، يكون مدعى عليه، يكون منكرا. فإذا لم يكن المدعي عنده بينة يطلب منه ماذا؟ اليمين. فالحاكم يثبت الاستحقاق الفعلي فيما لو كان صاحب الحق حاضرا استنادا إلى اليمين، فيثبت الاستحقاق الفعلي. في محل كلامنا هذا ما موجود. لماذا؟ لأن صاحب الحق غائب لا يمكن إحلافه. اليمين ما يتوجه من إلى الوكيل كما قلنا، مو طرف الدعوة. فحينئذ يبقى هذا التساؤل في أنه كيف يمكن للحاكم أن يثبت الاستحقاق الفعلي بعد هذه الدعوة من دون أن يكون له مستند سوى الاستصحاب الذي قلناه هو ليس من طبق الإثبات في باب القضاء.